وخلونا النهاردة نكمل رحلتنا مع الجغرافيا السياسية أو الجيوبوليتيك، ومحطتنا النهاردة مع واحد من بعابيع الكوكب، أحد أضلاع محور الشر، القلعة الطبيعية اللي صعب أي جيش معادي يخترق حصنها، وتجربة الجواز والطلاق الصامت بين أحد تيارات الإسلام السياسي والدولة الحديثة اللي ملهاش ملة بس مصرين يلبسوها الحجاب بالعافية بالرغم من إن رجلها عريانة أساسا. رحلتنا النهاردة مع إيران. إيران دولة على الخريطة كده تحسها شبه رغيف العيش الإيراني مطاولة كده. لما نبص على التضاريس بتاعتها هنلاحظ أهم سماتين ليها، وهي إنها متحوطة بحواجز طبيعية، جدران من سلاسل الجبال، وفي النص صحراء مسطحة تقريبا ما عدا بعض التلال اللي بتقطعها كل فين وفين. الجبال اللي حوالين أغلب حدود إيران دي بتحولها لقلعة طبيعية، منها فيها حصون ربانية تخلي اجتياحها بريا صعب جدا، عشان هتلاقي الجبال في وشك، هتعديها بالدبابات والمدرعات بتاعتك ازاي ان شاء الله، ولو عديتها هتلاقي قدامك صحر على مدد الشوف، طولها حوالي 800 كيلومتر وعرضها حوالي 350 كيلومتر، يعني قد هولندا وبلجيكا مع بعض. وغير انها صحراء جرداء، في مناطق فيها طينيه لو ماشي فيها بمدرعات او دبابات او همر مش بس هتغرز، لا هتغرق كلك على بعضك كده، الارض هتبلعك. عشان كده مش غريب ان الايرانيين يسموها ارض الخراب، وده سبب ان قرار غزو ايران عسكريا هو من اغبى القرارات اللي ممكن ياخدها اي قائد عسكري النهارده. وعشان كده ما كانش عجيب ان صدام حسين يقعد يحاربهم 10 سنين وما ياخدش منهم لا حق ولا باطل في النهايه. الاخبار اللي بنسمعها عن ايران غالبا ما بتخرجش عن انها البعبع بتاع الشرق الاوسط، وانها العدو الرئيسي لدول الخليج، وانها اخطر من اسرائيل على الاسلام والمسلمين، وانهم دوله مستبده وبياكلوا العيال الصغيره، وانهم بيحاولوا يمتلكوا اسلحه نوويه عشان يقدروا يضغطوا بان هم يهددوا اسرائيل، ودايما نائر ونقير مع امريكا، وتحس انهم خلاص على شعره هيطقصوا في بعض. بس عمر ده ما بيحصل ليه يا ترى؟ لان زي ما قلنا قرار غزو ايران من اغبى القرارات اللي ممكن اي حد ياخدها، والكل عارف ده والايرانيين عارفين ده، عشان كده هم مش هاممهم حد. في بدايه الالفينات في ناس في الاداره الامريكيه سخنوا وقعدوا سخنوا بوش عشان يبسك على ايران، بس في ناس عاقلين لموا الليله ولحقوا الدنيا زي كولين باول مثلا وزير الخارجيه ايام، قال لهم مجانين، هو في غزو بينجح بالطيارات بس؟ ما لازم قوات بريه تدخل تسيطر على الارض بعدها، هتعملوا ايه في الجبال؟ احنا بتوع صحاري بس، لكن موضوع الجبال ده ملناش فيه، دونسيتو افغانستان. كلام عاقل. تاريخ ايران مليان بالغزاة الاجانب اللي ماتوا باعداد ضخمه على الجبال اللي على الحدود. وتعالوا نشوف بنفسنا، هنلاقي سلسله جبال زاجروس ماسكه الحدود الغربيه كلها بطول 1500 كيلومتر تقريبا قصاد قطر والسعوديه، وماشيه لفوق في الشمال عند الحدود مع العراق وتركيا، وبعدها نلف يمين ناحيه الشرق عشان يستمر الجدار الفاصل على حدود ارمينيا. وريني بقى هتعدي ازاي، ما عدا ثغره واحده بس في الجدار ده عند منطقه شط العرب، ولكن حتى دي ما هياش نقطه ضعف قوي لايران، يعني بالعكس دي البوابه الرئيسيه للدخول والخروج من ايران عن طريق البر. طب ليه ما هياش نقطه ضعف؟ لان حتى لو حد عدى منها قدامه مسافات طويله جدا صحاري ومستنقعات يغرز فيها، يعني اصلا لو عرف يوصل لاول منطقه مأهوله جوه من غير ما الجيش الايراني يخلص عليه هيوصل وهو مشحر وبيزحف على ركبه. شفت بقى الجغرافيا غداره اكتر من الكيمياء ازاي؟ المهم تخلص من جبال زاجروس تلاقي في وشك بعدها جبال البورز اللي بتكمل على الحدود مع ارمينيا زي ما قلنا، لغايه ما توصل لساحل بحر قزوين، وتكمل بعدها على حدود تركمانستان وافغانستان، وتكمل لغايه ما تقابل سلسله جبال مكران على ساحل مضيق هرمز. يعني ببساطه اللي عاوز يغزو ايران لازم يبقى قادر انه يحارب على الجبال وفي الصحراء وفي المستنقعات وفي البحر كمان، اللي هو جنان يعني، ومفيش حاجه في الدنيا مستاهله التكلفه الجباره دي سواء في الاموال او الارواح، وكمان النتيجه مش مضمون. بس الجغرافيا زي ما قلنا غدار، عشان كده بالرغم من المزايا اللي قلناها دي كلها فهي برضو خانقه ايران نفسها، محجمه قوتها، فمش قادره تفرد نفسها وترحرح كده بره الحدود الجغرافيه دي، لان صحيح الجيوش الاجنبيه مش عارفه تدخلهم بس بيقدروا بسهوله يرجعوهم لو هم اللي طلعوا لهم بره. جوه البلد بقى تضاريس البلد نفسها اثرت على طبيعه توزيع السكان والتركيبه الاجتماعيه. اغلب الناس عايشين في مناطق جبليه، مناطق صعب جدا الربط ما بينها عن طريق بنيه تحتيه وطرق ومواصلات، الموضوع تكلفته عاليه جدا، انت محتاج تشق الجبال. عشان كده البنيه التحتيه للطرق في ايران تعبانه جدا، ويمكن نصها بس اللي متسفلت، ما تعرفش اهمال ولا عشان التكلفه، لكن دي المحصله النهائيه. فكانت النتيجه ان الناس جوه البلد نفسها بقوا معزولين عن بعض لدرجه ان كل منطقه تحس ان ليها ثقافه مختلفه عن التانية، وكمان المجموعات العرقيه المختلفه كل مجموعه بتتجمع مع بعضها في منطقه لوحدها، الحاجه اللي بتصعب ان الناس والاعراق والثقافات تمتزج مع بعضها ويبقى في هويه وطنيه واحده بتجمعهم كلهم. فهنلاقي 60% بس من الشعب بيتكلم اللغه الايرانيه كلغه ام، بالرغم من انها اللغه الرسميه للدوله، وباقي الشعب من الأعراق المختلفة، الأكراد والبلوش والتركمان والأزريين والأرمن والعرب والشركس وغيرهم، بيستخدموا لغتهم الأصلية، لدرجة إن في قرى بتتكلم اللغة الجورجية. في كمان يهود في إيران عددهم حوالي 8000. التنوع العرقي ده والعزلة اللي ما بين المدن والقرى بسبب التضاريس، الكلام ده كله في دولة مستبدة معناه ببساطة إن النظام لازم يستخدم قبضة أمنية وقمعية شديدة جدا عشان يخلي الكل تحت السيطرة، ومفيش حد يفكر بس يرفع راسه ويقول أنا ليه مهمش في البلد ومش واخد حقي، أو يفكر إنه ينفصل مثلا ما دام عددهم كبير ومتجمعين في منطقة واحدة. الوضع اللي ما اتغيرش أبدا سواء قبل الثورة الإسلامية أو بعدها، النظام فضل هو هو بس بقى أبداء وعمة. كمان في الدول المستبدة بيحرصوا إن محدش يعرف على وجه التحديد التركيبة السكانية للدولة ولا السكان نفسه، عشان كده الحكومة ما بتوفرش أرقام دقيقة عن عدد كل مجموعة عرقية في البلد عشان يفضلوا متخيلين إن هم أقلية. زي ما عندنا في مصر محدش يعرف عدد المسيحيين في بلد قد ايه، بنقول عددهم قليل وخلاص، ولكن في ايران التقديرات بتقول ان الاكراد مثلا تقريبا 10% من السكان، يمكن 9 مليون، وهم تاني اكبر اقليه بعد الازريين اللي اصلا من اذربيجان يعني، اللي هم 16% من السكان. الاكراد معظمهم عايش في منطقه جبال زاجروس ناحيه الاكراد اللي زيهم في العراق، واللي الاثنين بيحلموا مع بعض ان هم ياسسوا دوله قوميه مستقله للاكراد. ناس من عرق مختلف بيتكلموا لغة مختلفة، ليهم هوية مختلفة، وكمان مسلمين سنة في بلد كلها شيعية، عشان كده كان طبيعي يكونوا عاملين قلق للنظام، خصوصا ان هم حاولوا الانفصال قبل كده وهيفضلوا يحاولوا في اي فرصة تيجي تكون يعني قوة قبضة النظام ضعيف، زي ما حصل بعد الحرب العالمية التانية اعلنوا انفصالهم بس ما قدروش يستمروا اكتر من سنة، والدولة لما شدت حيلها تاني خدت منهم الكورة وقطعتها. اخر انتفاضة ليهم كانت بعد الثورة الاسلامية في 1979، واللي قعدوا فيها هم والنظام يطقصوا في بعض لغاية ما النظام سحقهم تماما. بس بعد 3 سنين عزل الازريين هنلاقيهم متمركزين في الحدود الشمالية قرب اذربيجان وارمينيا، والتركمان عايشين قرب الحدود التركية، والعرب اللي عددهم قليل جدا حوالي 1.5 مليون تقريبا عايشين قرب حدود العراق في منطقة شط العرب وعلى جزر صغيرة في الخليج. باقي الشعب بقى عايشين في المناطق الحضرية اللي متمركزة في تلت مساحة البلد بس، يعني لو رسمنا خط كده من عند بحر قزوين مرورا بطهران لغاية شط العرب فغالبية السكان هتلاقيهم عايشين هنا على شمال الخط ده. هنلاحظ ان المدن الإيرانية كلها تقريبا موجودة على منحدرات جبلية وعند سفوح المرتفعات عموما. ليه بقى؟ المية قليلة جدا، فالناس بيعتمدوا على مية المطر اللي بتتجمع من قمم المرتفعات وتنحدر في قنوات مائية صغيرة، عشان كده اتجمعوا كلهم على سفوح المرتفعات عند أماكن المية. نقص المية ده من أكتر العوائق اللي واقفة قدام إيران اقتصاديا، عشان كده مش قادرين يزرعوا إلا عشر مساحة الأرض بس وبيروها بالعافية كمان، مفيش عندهم غير 3 أنهار بس وواحد منهم بس اللي ينفع للملاحة والنقل، فتلاقي الاعتماد الأساسي جوه البلد على الطيران والنقل الجوي، خصوصا وإن البلد كبيرة يعني مش صغيرة، وطبيعتها الجبلية تخلي صعب انها تتربط ببعضها عن طريق سكك حديد مثلا او طرق سريعة. ايران عندها رابع اكبر احتياطي من النفط في العالم وتاني اكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، فلازم تكون دولة غنية طبعا. بس الحرب مع العراق في الثمانينات دمرت محطات تكرير البترول الايراني، الحاجة اللي ما قدروش يتجاوزوها ويرجعوا لمعدلات انتاجهم من البترول الا قريب جدا، ده غير نقص الكفاءات عندهم في مجال الصناعات البترولية عموما، خصوصا مع العقوبات الدولية والحصار الاقتصادي اللي معمول عليهم، فطبعا صعب جدا يستوردوا معدات حديثة للتنقيب عن البترول وتكرير، ومحدش من الشركات الأجنبية أو الخبراء الأجانب يآمن أو يرضى يروح يشتغل هناك، وبرضو قليلين اللي عندهم استعداد يعتمدوا على الوقود الإيراني ويخلوا إيران تمسكهم من محاشيمهم في ملف مهم زي ده. وديكم شايفين روسيا عاملة ايه في العالم اليومين دول بسبب الدول اللي اعتمادهم على الغاز الروسي. بس بالرغم من كل ده ما زالت صادرات الطاقة هي اهم مصادر دخل النظام الايراني، وهنا بقى الجغرافيا تلعب لعبها تاني. البوابة الوحيدة اللي ممكن عن طريقها ايران توصل صادراتها وبترولها للعالم هو مضيق هرمز، فاي حد عاوز يخنق ايران ببساطة يسيطر على المضيق ده ويقفله عليهم. بس حتى هنا الجغرافيا غدارة برضو، لان ايران نفسها تقدر تلعب نفس ذات اللعبة وتسيطر هي على المضيق وتقفله على باقي الدول اللي معتمد عليه، دول الخليج وعليا وعلى اعدائي بقى يا ولود الوز. ومش بس دول الخليج، ما هو مش اللي بيبيع بس هو اللي معتمد على المضيق، اللي بيشتري كمان، فخمس امدادات النفط في العالم معتمدة على المضيق ده، يعني لو اتقفل متخيل كم دولة في العالم هتتأثر لان مفيش بترول هيوصلها، والاقتصاد العالمي هيتأثر ازاي بسبب الاسعار اللي هتولع، الحاجة اللي ممكن تتسبب في حرب عالمية. عشان كده ايران سايبة المضيق ده كارت تهديد كده، مش هيحرقوه الا لو خلاص بقى ظهرهم للحيط ومفيش قدامهم غير ان هم يهدوا الكوكب على راس الكل. هي سياستهم كده، يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا كل، يا كلنا نستفيد من المضيق يا هنجيب ضرف وخلص ونسودها علينا كلنا بقى. عشان كده محدش عنده استعداد يلعب اللعبة دي مع ايران، بس برضو محدش ساكت. الامريكان بيبحثوا وبيحطوا خطط ازاي يقضوا على القدرات العسكرية الهجومية لإيران في خلال ساعات بسيطة لو حصل اي حرب او صراع، بحيث يشيلوها بسرعة. ودول الخليج بتحاول تلاقي يعني طرق تقلل بها اعتمادها على مضيق هرمز عن طريق ان هم يمدوا خطوط انابيب للنفط والغاز ناحيه البحر الاحمر بحيث ينقلوا بترول من الناحيه الثانيه من غير ما السفن تكون تحت رحمه الصواريخ الايرانيه في الخليج العربي. ده لو انت قاعد في مدرجات الخليج، والخليج الفارسي لو انت قاعد في مدرجات ايران. طيب ايران هتقف تتفرج يعني؟ انها طبعا تنط لهم في اليمن وتهدد السفن حتى في البحر الاحمر وتهددهم بقفل مضيق باب المندب هو كمان. طب وايران هتنط في اليمن ازاي؟ بانها تدعم الحوثيين وتمدهم بالسلاح. فبقت ايران كده مطوقه دول الخليج من الناحيتين. كل ما فهمت الجغرافيا وعلاقتها بالسياسه هتحس دايما لما تبص لخريطه العالم كانك باصص على لوحه شطرنج وتقعد تتفرج على اللعب بقى وتشجع اللعبه الحلوه ولا اجدعها ماتش كوره. طيب ايران احد بعابيع العالم النهارده، جيت منين يا ترى؟ يعني كانت كده طول عمرها؟ النكته انه لا، وان الغرب نفسه هو اللي صنع البعبع ده لما اتدخل ولعب في البلد عشان يضمن مصالحه هو، فعك البلد وتعكت فوق دماغ الغرب في النهايه. ما دخلوش حته لعبوا فيها الا ونيلوها على الكل. ازاي ده حصل؟ تعالوا نرجع الشريط لورا شويه ونرجع للحرب العالميه الاولى. ايران ايامها اعلنت انها مش لاعبه في موضوع الحرب ده وهتفضل على الحياد، بس ده ما منعش الانجليز والالمان والروس والاتراك ان هم يلعبوا ماتشات على الاراضي الايرانيه. وبعد الحرب الروس كانوا ملهيين في الثوره بتاعتهم، والالمان والاتراك خارجين من الحرب مهزومين، ومين اللي كان قاعد فاضي بقى؟ بريطانيا. بعد اكتشاف البترول في ايران قبل الحرب العالميه الاولى، بريطانيا كانت رقماه وحط عينها عليه، وبتحاول باي طريقه انها تاخد الحقوق الحصريه للتنقيب عن البترول في ايران وبيعه. زي ما قال تشرشل وقتها، قال لك احنا لقينا كنز في ارض الاساطير دي ما كناش نحلم بيه اصلا. وتاسست شركه البترول الانجلو ايرانيه اللي هي النهارده اسمها شركه البترول البريطانيه، بريتش بتروليوم، اللي بريطانيا اشترت الحصه الحاكمه فيها من البدايه وسيطرت عليها. وبعد الحرب بريطانيا كانت عاوزه تخلي ايران تحت الحمايه البريطانيه، اللي هو تاخدها وضع يد يعني، تحتلها بس بشياكه، بس طلع لهم حد من الجيش الايراني زي الخازوق وقرر ما يهنهمش على ده. وسنه 1921 يطلع رضا خان على طهران على راس 1200 جندي ويسيطر على مقاليد الحكم في البلد. وسنه 1925 البرلمان الايراني يصوت على قرار خلع الشاه ويتعين رضا خان مكان ويبقى رضا شاه بهلوي. البلد كانت اصلا في الضياع بعد مئات السنين من الفساد في الحكم، وبعد ما عرت كتفها وكشفت ظهرها وخلاص اهو هتحتل. فحصل زي تركيا كده مع اتاتورك، يطلع حد من الجيش يلملم شتات البلد ويلحقها قبل ما تنهار. بس الحمد لله ربنا سطرها معاهم وما كانش طبيب فلاسفه. فطبعا بعد مئات السنين من الانهيار والضياع، الشعب لما يجي له راجل قوي بجد ويقول لهم ايران ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا، الناس هيمشوا وراه على طول. وبدا رضا شاه بالفعل خطته لتطوير وتحديث البلد، وبدا يبني شبكه سكه حديد تربط البلد ببعضها. بس بالرغم من كل اللي قلناه ده، رضا شاه صحيح سيطر على مقاليد الحكم، بس ما سيطرش على مسمار جحا، شركه البترول الانجلو ايراني. وما دام الانجليز لسه ليهم مسمار جحا في البلد وهم اللي مسيطرين على انتاج البترول، فده معناه ان لهم تاثير كبير في سياسه البلد. الانجليز بنوا اكبر معمل تكرير بترول في العالم وقتها في ميناء عبدان في ايران، واللي بقى مصدر البترول الرخيص للامبراطوريه البريطانيه. في الحرب العالميه الثانيه بقى ايران حاولت برضه تكون على الحياد، لكنها برضه وقعت ضحيه للقوى الخارجيه. بريطانيا وروسيا اتلككوا للشاه بحجه انه قال ايه كان متعاطف مع النازيه، فغزوا ايران واجبروه على التنازل عن الحكم وسيطروا تماما على ابار النفط. وروسيا بنت خط امداد للبترول من ايران ليها، وحطوا مكان رضا شاه ابنه محمد رضا شاه اللي كان عنده 21 سنه ومسكوا الحكم بداله. وسنه 1946 بعد رحيل القوات الاجنبيه، محمد رضا شاه حاول يكمل الاصلاحات الاقتصاديه اللي بداها ابوه، ولكن في السياسه الخارجيه لقى نفسه برضه بيتلعب بيه من بريطانيا وامريكا في الحرب البارده بينهم وبين الاتحاد السوفيتي. بس ده كان عصر تاني بقى، عصر بدات فيه دعوات مناهضه الاستعمار الغربي اللي اشتدت جدا في ايران بسبب شركه النفط الانجلو ايرانيه، وبدا الشعب يطالب بتاميمها. وسنه 51 يوصل لمنصب رئيس الوزراء محمد مصدق اللي كان من اشد المؤيدين للتاميم، وبسرعه طبعا صدر القرار والكل بيحلم بفلوس النفط الايراني اللي اخيرا هتبقى للايرانيين بس. ولكن طبعا روسيا وبريطانيا ايديهم لمؤاخذه مش في ودانهم يعني، وهيقفوا يتفرجوا كده. الرد يجي سريع جدا، البنوك البريطانيه تجمد كل الاصول الايرانيه اللي عندها ويحجزوا عندهم كل البضائع اللي رايحه ايران، ويسحبوا كل الفنيين والمهندسين البريطانيين اللي شغالين في معمل التكرير في عبدان، وورونا بقى هتنقبوا وتكرروا البترول ازاي وانتم ما عندكمش اي خبر. بس الايرانيين ولا يهمهم ويفضلوا ثابتين وصامدين وامطين. بريطانيا تسكت؟ لا طبعا. سنة 53 المخابرات البريطانية والأمريكية يبعتوا ناس يساعدوا في تنظيم انقلاب عسكري في إيران. وسط الهوجة اللي حصلت بسبب أن محمد مصدق حل البرلمان وجرد الشاه من سلطاته وقرر يركب هو على الحكم، ومصدق ده بتاع تأميم كمان يمسك البلد كلها؟ لا طبعا. طب بريطانيا خايفة على البترول بتاعها، أمريكا مالها بقى؟ أمريكا كانت خايفة أن الاتحاد السوفيتي يسيطر هو على إيران وتبقى دولة شيوعية، وقدروا بالفعل يرجعوا الشاه اللي كان هرب على ايطاليا. وتخيلوا ان الامور استتبت كده بقى وكله بقى تمام، بس الوضع ما كانش تمام ولا حاجه. الشاه اللي رجع تحت حمايه بريطانيا وامريكا ساق فيها ورحرح على حساب الشعب، وشويه الديمقراطيه اللي كانوا موجودين في البلد انتهوا تماما. فمع الضغط المستمر لازم يكون في لحظه انفجار لما الشعب يوصل لنقطه ضربوا الاعور على عينه وبدات المعارضه تزيد في البلد وصوتها يعلى من كل الاتجاهات والتيارات. الاسلاميين كانوا غضبانين عشان الشاه ادى حق التصويت في الانتخابات لغير المسلمين، والشيوعيين اللي كانوا شغالين لحساب موسكو كانوا عاوزين يسقطوا الشاه، والليبراليين عاوزين الديمقراطيه، والقوميين حاسين بالمهانه بسبب تبعيه الشاه لقوه اجنبيه، والناس بعد ما كانوا بيحلموا بفلوس البترول اللي هيتنغنغوا فيها بعد التاميم لقوا ان ده كله بلح ومفيش حاجه بتوصل للشعب اصلا. الانقلاب اللي دعمته بريطانيا وامريكا ببساطه كان هو الوقود اللي ادى للثوره الاسلاميه في 79، واللي اسمها الثوره الاسلاميه صحيح بس اللي عملها ما كانش الاسلامي. الناس اللي نزلوا المظاهرات كانوا من كل التيارات، علمانيين وشيوعيين ونقابات عماليه ومؤسسات دينيه واسلاميين تابعين للخميني. بس بعد نجاح الثوره الخميني علق المشانق للالاف من التيارات التانية اللي كانت في ميدان الثوره وقضى عليهم، وهو اللي كتب حكايه الثوره الايرانيه بمزاجه فبقت ثوره اسلاميه. بس مين الخميني ده اصلا؟ ده كان رجل دين شيعي معارض في ايران، ويا ما هاجم الشاه وقال عنه انه خلى الشعب الايراني في مكانه اقل من مكانه كلاب الامريكان، عشان كده اتنفى من ايران وراح العراق شويه وبعدين راح فرنسا. وسنه 78 المظاهرات ملت الشوارع في ايران، والشاه رد عليها بوحشيه تعذيب وقتل. وعلى اخر السنه بعد ما اتقتل مئات من المتظاهرين يعلن الشاه الاحكام العرفيه الطوارئ، بس الناس فضلت تتظاهر برضه لغايه ما في يناير سنه 79 يهرب الشاه من البلد، واللي كان اخر شاه حكم البلد واخر حاكم ايراني حليف لامريكا. امريكا تعمل ايه؟ تقف تتفرج؟ لا طبعا، على طول يوجهوا دعمهم لمين؟ للعراق. الخميني وقتها كان مشغول وكانت خطبه بتتهرب للبلد على شرايط كاسيت وتتوزع على الناس، لغايه ما الثوره طابت واستوت ووقعت في حجره. وبعد اسبوعين من هروب الشاه يرجع الخميني على ايران ويستقبلوه الملايين في الشوارع استقبال الفاتحين. وقتها الناس كانوا متخيلين ان الثوره نجحت، ما فهموش غير متاخر قوي ان هم بدلوا التاج بالعمامه، لكن الظالم هو هو. في نفس اليوم اللي وصل فيه الخميني لإيران أعلن إن هو اللي هيشكل الحكومة الجديدة، وقبل ما أي حد ينطق ويقول وهو مين اللي انتخبك عشان تعمل كده بدأ فيلم الرعب، والجيش يعلن الحياد وإنه ملهوش دعوة بحاجة. ما هو مفيش حد يظبط قيادات الجيش ولا يمولهم ويصرف عليهم، فإيه اللي يخليهم يتدخلوا ويقفوا قصاد الشعب ويلبسهم؟ ورئيس الوزراء يستخبى لغاية ما يقدر يهرب على فرنسا ويغتالوه بعدها سنة 91. وأي حد اعترض على أي حاجة في البلد ما كان لهش غير الاختفاء القسري أو الاغتيال أو التعذيب. وعشان الخميني يضمن ان ما يبقاش في ثوره مضاده اسس الحرس الثوري الاسلامي، ميليشيا مرعبه كان شغلها تتسلى على المعارضه، لغايه ما بقوا اقوى قوه عسكريه في البلد. وشويه شويه بداوا يسيطروا على الاقتصاد وبقى قياداتها عايمين على وش الفته وغرقانين في الفلوس. وسط الجو ده اللي قدر يطفش من البلد طفش، فطبعا حصل استنزاف شديد للعقول والكفاءات في البلد، كله هرب على بره. والنظام الايراني الجديد اعلن نفسه دوله مارقه، مش حليف لحد ولا تابع لحد، وهربيكوا كلكم يا ولاد الوز. وكل الفيلم ده بدا ازاي؟ بلعب الدول الاجنبيه في البلد. لو كانوا سابوها في حالها مش كان زمان الكل مبسوط دلوقتي؟ بس ازاي؟ المهم وسط المولد ده كله صدام في العراق حس بالخطر من تاسيس دوله شيعيه على حدوده، وحس برضو ان في فرصه ممكن يستغلها في التوسع وسط حاله الفوضى دي، فقرر يغزو ايران. الفكره اللي كانت غبيه زي ما قلنا في الاول، طب ليه عاوز يغزوها يعني؟ كان عاوز يسيطر على الضفه الثانيه لشط العرب ومنطقه ابار البترول الايراني، والنتيجه كانت مجزره استمرت 8 سنين محدش كسب منها اي حاجه. التقديرات بتقول ان المجزره دي راح فيها اكتر من مليون مواطن عراقي. بعد نهايه الحرب بسنه الخميني توفى، وسبحان الله يا اخي، يعني صدفه غريبه جدا بتتكرر في كل الانظمه المستبده، ان الفتره الرئاسيه الاولى للرئيس اخر يوم فيها بيتصادف مع يوم وفاته، سبحان الله. المهم يمسك الحكم من بعده ايه الله علي خامنئي. الحرب طبعا كانت نيلت الاقتصاد تمام سواء في ايران او العراق، وبعد الحرب الوضع الاقتصادي في ايران ما تحسنش كتير قوي يعني، وفضلت المؤسسه الدينيه مسيطره على الدوله والحكم والسياسه وكل حاجه. وطبعا النظام كان متسيستم ومتظبط ومتايف على مقاسهم، والانتخابات بتطبق لصالحهم. عشان تدخل البرلمان مثلا لازم يتوافق عليك من مجلس الاوصيه اللي بيتكون من 12 عضو، نصهم اللي بيختارهم ويعينهم هو المرشد الاعلى للثوره. يعني محدش بيدخل البرلمان عشان يمثل الشعب الا لو كان بيمثل النظام وعلى مزاجه الاول، يعني مفيش مجال نهائي ان اي حد معارض يدخل البرلمان او يطلع له صوت. وفضل الوضع كده، ورئيس ورا رئيس يجي بانتخابات ملعوب فيها، والوضع الاقتصادي بيتنيل اكتر، والقمع بيزيد والسجون بتتملى، والمعارضين بيتم اغتيالهم، والمظاهرات بيتم قمعها، والاسلاميين فرضين كل حاجه بالغصب على الناس، وناقص يمشوا في الشوارع يفتشوا يشوفوا ضوافرهم نظيفه ولا لا، لغايه ما نوصل لانتخابات 2009 واللي يكون فيها واحد من الحرس الثوري من جوه المنظومه يعني، واللي هو احمدي نجاد، وصاد واحد من الاصلاحيين المعارضين وهو مير حسين موسوي، والانتخابات تتطبخ لحساب نجاد. فالمظاهرات تملى الشوارع، الناس معترضين على النتيجه وفاض بيهم، شعب لسه فيه روح ونفس يعافر بعد عشرات السنين من القمع. وطبعا المظاهرات تم قمعها بوحشيه، وفضل الوضع كده في شد وجذب لغاية ما أزمات الاقتصاد بدأت تهد النظام نفسه، والشعب نفسه زهق خلاص لدرجة أنه قرر أنه مش هيلعب. فتيجي انتخابات 2020 والناس يقولوا لنفسهم هنفضل نلعب في المسرحية دي لحد امتى؟ هو من امتى أصواتنا في الانتخابات بتفرق؟ ومحدش راح يصوت، كله قاعد في بيته يوم الانتخابات، واللجان كانت بتنش. طول السنين اللي فاتت دي النظام كان مستمد شرعيته من أنه نظام ثورة، وأننا متحوطين بأعداء بيكرهونا من كل ناحية، دولة شيعية متحوطة بدول سنية، والأمريكان والغرب كمان عاوزين يقضوا علينا. بس في يوم يحصل حاجة لا على البال ولا على الخاطر، وأكبر عدو لإيران يخدمها خدمة ما كانتش تحلم بيها. أمريكا تغزو العراق وتسقط صدام، الحاجة اللي بتصب في مصلحة إيران وبتأمن حدودها. لا ومش بس كده، ده بوش لهبل قالك احنا لازم نزرع تقاوى الديمقراطية في العراق من بعد صدام، فيقوم مدي البلد للشيعة يسيطروا عليها اللي إيران دعمتهم وسلحتهم طبعا عشان يفضلوا ينكدوا على الأمريكان لغاية ما انسحبوا من العراق في النهاية. وبكده بقت إيران على يمين الخليج ومطوقهم من تحت عن طريق دعم الحوثيين في اليمن، وكمان من فوق عن طريق نفوذها في العراق. عملوا كماش على الخليج بفضل مين؟ اللعب الغربي في دول المنطقة اللي عمره ما تدخل إلا وعك الدنيا أكتر. مفيش حد في الدنيا خدم عدوه أكتر منهم الصراحة. أمال لو كانوا بيحبوا إيران كانوا عملوا لها إيه؟ في دول عربية كتير فيها أقليات شيعية ودايما بتلاقيهم مهمشين ومضطهدين وأفقر من باقي الشعب، اللي هي الحاجة اللي عن طريقها الدول دي بتقدم الأقليات دي لإيران على طبق من ذهب عشان يحتضنوهم هم ويدعموهم ضد دولهم ويبقوا ذراع لإيران. عشان كده دعموا الحوثي في اليمن، ومن قبله دعموا حزب الله في لبنان، اللي هو كده إيران بقى طريقها أخضر زراعي لغاية ساحل البحر المتوسط عن طريق العراق ولبنان، وكمان عندهم نفوذ في سوريا عن طريق بشار الأسد اللي إيران حمته من الشعب وحافظت له على السلطة. الحدودة دي كلها بقى ألهمت مين؟ الإسلاميين في العالم العربي اللي قالوا الله إيه ده؟ الإسلام بيحكم؟ طب ما حلو ده، عاوزين من ده عندنا؟ سبحان الله يا أخي الأيام دوارة. أساسا الإسلاميين في إيران من أيام الثورة كانوا متأثرين بكتابات سيد قطب، اللي طبعا ما كانوش عارفين اللي فيها بسبب حواجز اللغة والفروق الثقافية، فافتكروا ان تحت القبة شيخ ومش ورا الكلام اللي كان كله كلام عاطفي مثالي ملهوش اي اساس لا شرعي ولا واقعي ولا علمي. يعني سيد قطب لا كان دارس دراسة شرعية متخصصة ولا دارس دراسة سياسية متخصصة ولا دارس علم اجتماع بشكل متخصص، كلامه كله كان مجرد خواطر شخصية مش مبنية على حاجة غير الحماسة والعواطف بس، كلام خطابي بلغة جميلة لكن بحسابات الورق والقلم وسنن الله في الكون ما ينفعش اساسا، مجرد احلام مستحيله. حواجز اللغه دي عملت مصايب في المسلمين غير العرب، الواحد شاف افهام وتفسيرات واراء ما انزل الله بها من سلطان، وعموم الناس بيصدقوهم لانهم ما بيعرفوش عربي وما بيقدروش يقروا بنفسهم، وقدامهم واحد بيكلمهم على انه متخصص وهو اللي فاهم التيتا في الدين فبيمشوا وراه وخلاص. المهم خلونا نرجع للنفوذ الايراني في الدول اللي حواليها. الدنيا فضلت ماشيه زي الحلاوه لغايه ما طلع لهم خازوق داعش. الحاجة اللي عملت ايه بقى؟ سبحان الله يا اخي، لمت الشامي على المغربي، اتجمع ألد الاعداء ايران وامريكا عشان يحاربوا داعش سوا، وده كان من اسباب الاتفاق النووي اللي وقعته امريكا مع ايران بعد سنين طويلة من الحصار الاقتصادي والعقوبات والنكد. طب هو ايران ايه اللي مزعلها من داعش؟ ما هو داعش لو سيطرت على العراق ايران خسرت نفوذها هناك وبقت حدودها مهددة اكتر من ايام صدام، والطريق اللي فتحته ليها لسواحل البحر المتوسط هيتقفل تاني. طب هو امريكا محتاجة ايران في ايه في الليلة دي؟ امريكا جابت اخرها في العراق وعاوزه تخلص من العكه دي، فلقت ان ايران ممكن هي اللي تمسك المقاوله دي وتحارب هي داعش بنفسها، فالمصالح بتتصالح، ده القانون الوحيد في السياسه. بس يجي ترامب ويكون عنده اولويات مختلفه فيلغي الاتفاقيه النوويه ويقلب على ايران ويرجع العقوبات تاني، وتبدا تحصل احداث غريبه واضطرت الجو اكتر. في نقلتين بترول تم تفجيرهم عند مضيق هرمز، والشكوك كانت كلها على ايران ان هي اللي عملتها، بس محدش قدر يثبت حاجه، واساسا محدش كان عاوز يصعد الامور بشكل عسكري مع ايران اصلا خصوصا عند المضيق لان الكل هيلبس، فالموضوع نام واتنسى. نفس الحكايه لما الحوثيين قصفوا مصفات نفط السعوديه، الكل قال ساعتها ان صحيح الحوثيين اللي ضربوا بس اللي ادى الامر كان ايران. الموضوع عامل زي ما تكون ايران عماله تضغط عشان تشوف امريكا اخرها فين، وفي 2019 الموضوع بهوأ منهم، ضربوا طياره تجسس امريكيه فامريكا على طول سخنت وجهزت القوات الجويه عشان تضرب ايران، بس حد هداهم كده يظهر ولغوا الغاره في اخر لحظه. طب هو ليه ايران بتعمل كده؟ لانهم عارفين ان امريكا حاليا مش في اقوى حالاتها للدرجه اللي تخليها تغامر وتدخل حرب وتتحمل تبعاتها الاقتصاديه، لان دي هتبقى حرب عالميه. ومش بس كده، خسائر امريكا في العراق وافغانستان واللي لسه حاسين بلسعتها هتخلي الشعب الامريكي رافض تماما لاي مغامرات عسكريه في اي حته حاليا. بالنسبه لايران بقى فهم مش خايفين من ازمه اقتصاديه عالميه اساسا، لان ضربوا الاعور على عينه، ما احنا متنيلين اهو بالفعل بسبب العقوبات الاقتصاديه، قال هيسخطوك يا قرد. ودي برضو مشكله العقوبات انها سلاح ذو حدين، لو وصلت العدو بتاعك ان ظهره يبقى للحيط وانه كده ميت وكده ميت هيهد المعبد على راس الكل. المهم الاقتصاد كان بيتنيل في ايران اكتر واكتر، والاسعار عماله تزيد وتولع، فالمظاهرات مالت الشوارع تاني في اواخر 2019. شعب متعب، ما هوش سهل وطيع كده زي شعوب الوديان، بس مظاهرات المره دي كانت مختلفه، مش زي كل مره، ما بقتش مظاهرات طلاب وليبراليين، لا ده العمال انضموا ليها كمان، العمال اللي كانوا هم وقود الثوره الايرانيه اساسا، ودلوقتي طالعين بيتظاهروا ضدها. وبدات المظاهرات تهتف بسقوط خامنئي، وبالطالب ان النظام ينسحب من كل مغامراته السياسيه والعسكريه بره ايران، ويركز على اصلاح الوضع جوه ايران نفسها، وان الناس زهقوا من التضحيه بشبابهم في حروب لا ناقه لهم فيها ولا بعير. والدنيا تهدى شويه، بس يحصل حاجه تشعللها تاني في بدايه 2020، بعد ما امريكا اغتالت قاسم سليماني في العراق، واحد من كبار قاده الحرس الثوري الايراني، واللي كان المسؤول عن العمليات العسكريه الايرانيه في سوريا والعقل المدبر ليها. قامت ايران ردت بانها قصفت القواعد العسكريه اللي فيها امريكان في العراق، ولكن سبحان الله كانهم ضربوا النار على نفسهم، وهم بيقصفوا القواعد دي يضربوا بالغلط طياره مدنيه ايرانيه وهي طالعه من مطار طهران، ويموت كل ركابها ال 176. الحكومه استعبطت في الاول وقالت مش احنا والله، بس لما لقوا الموضوع مش مبلوع وانها لابساهم لابساهم اعترف، فالدنيا ولعت تاني والمظاهرات طلعت تملى الشوارع. فبغبائهم او سوء حظهم ما تعرفش، ضيعوا فرصه ذهبيه ان هم يستغلوا حادثه اغتيال سليماني ويوحدوا الشعب على عداوه امريكا. ولان المصائب لا تاتي فرادى، يجي وباء الكورونا ويضرب ضربته هو كمان، كانت ناقصه، واللي كان امتحان مفاجئ لكل الانظمه المستبده في العالم، الامتحان اللي باين مين مذاكر وشغال صح ومين اللي بيستهبل وبيضحك على الناس. فطبعا النظام ادار ازمه الوباء بالكذب، بانه يخبي الارقام والاحصائيات الحقيقيه ويقول الدنيا تمام وما عندناش مشاكل، وتيجي مسخره المساخر بقى واللي تبين لك ان المستبدين كلهم مذاكرين من نفس الكتالوج قاريين على نفس الشيخ. وسط المعمعه يطلع جهاز الكفته الايراني، تخيل هم كمان قائد الحرس الثوري الايراني يعلن ان هم اخترعوا جهاز بيشم فيروس كورونا على بعد 100 متر.
مستعان ساخته شده تا با کمترین هزینه در حوزه تشخیص به کمک مدافعان سلامت بیاید. سامانه کوچک اما کاربردی که میتواند ویروس کرونا را در بدن اشخاص و حتی سطور تشخیص دهد.
بله، جایی که وجود نداره ویروس رو داخل خشاب دستگاه میگذارن و میدان مغناطیسی که این ویروس ایجاد میکنه باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در
حرکت نمیکنه. یعنی به سمت آنتن مشابه نمیاد. بعد آری از هر گونه ویروس کرونا است. برو بیار ببین بفهم. خب حالا این بسته‌های حاوی ویروس کرونا رو دست این فرد بدید شما.
آنتن به سمت فرد طرف این دستگاه از فناوری‌های سرمدرن استفاده کرده در این حال که ساده به نظر
اظن مش محتاجين تكونوا بتتكلموا ايراني عشان تفهموا ايه اللي بيتقال. نفس الفيلم اللي حصل عندنا واللي محدش من الجيش اعتذر عنه لغايه دلوقتي، ولا اتحاكم بتهمه نشر اخبار كاذبه. بس في ايران بقى ما كانش الجيش بس، لا ده الاسلاميين كمان والمشايخ كلهم دعموا الاستخراع ده. ومش بس كده، دول اعلنوا عن اكتشاف علاجات تانية اسلاميه، زي ايه الله هاشم بطحائج والبجاني اللي اعلن انه كان عنده كورونا وعالج نفسه بالعلاج الاسلامي ده وخف. هو صحيح مات بعد يومين من التصريح ده، بس مهمش برضه. واحد تاني من ايات الله طلع قال للناس ان العلاج السحري بيتمثل في اكل البصل وان هم يسرحوا شعرهم كويس، اللي هو واضح ان النظام كان متبع سياسه العلاج بالضحك. طبعا الوضع ده خلى رجال الدين مسخره وتهزقوا في كل وسائل التواصل الاجتماعي، ودي حاجه خطيره جدا بالنسبه للنظام. ان النظام يفقد هيبته في عين الناس ويبداوا يسخروا منه، دي حاجه تخوف، دي ثوره ببساطه. بس ده مش معناه ان النظام هيقع خلاص، ولا معناه انه لو وقع مشاكل البلد كلها هتتحل والنظام اللي هيجي بعده هيكون احسن منه. ولكن بالرغم من كل ده، صدق او لا تصدق، الشعب الايراني شعب متعلم ومثقف، واحتماليه قيام ديمقراطيه حقيقيه عندهم اعلى من كل الدول اللي حواليه في المنطقه. شعب متعلم ومثقف وما انكسرش رغم القمع لعشرات السنين، ولسه بيعافر ويقول لا. بس برضه الحاجات دي بتحتاج عمر طويل، ما بتحصلش في يوم وليله. النظام الايراني حاليا في ورطه كبيره، اقتصاديا متنيل بنيله وعمال يغرق كل يوم اكتر من قبل، بالرغم من كل محاولاته لتجاوز العقوبات والحصار الاقتصادي عن طريق عمل علاقات مع الصين وروسيا. والمظاهرات في الشارع عماله تزيد، والنظام شويه شويه مش هيبقى قدامه غير سكه الدم، ودي سكه اللي يروح ما يرجعش حتى ولو كان على المدى البعيد. في الجنوب الغربي الاقليه العربيه على اخرها، وهتنفجر بسبب ان هم مش مستفيدين اي حاجه من ثروات النفط الايراني اللي عندهم، ولا حياتهم بقت احسن بسبب، بالعكس دول من افقر الاقليات في البلد. الوضع اللي ادى بيهم ان هم يتجهوا للعنف بالفعل ويعملوا تفجيرات ضد اهداف حكوميه. في الجنوب الشرقي عندك مقاطعه بلوشستان اللي فيها قلق برضه، 1.5 مليون نسمه معظمهم سنه وفقراء، وانتمائهم للبلوش اللي في باكستان جنبهم على الحدود اكبر من انتمائهم للنظام في ايران. بس بالرغم من كل ده مش دول اللي النظام خايف منه. طب بالنسبه للطبقه المتوسطه والمثقفين والفنانين، دول اللي مكملين شغل على الهادي بقالهم سنين طويلة عشان يخلقوا ثقافة مدنية في البلد. دول وقود المعارضة هم اللي شغالين على توعية الناس ومحاربة غسيل المخ. بس دول اخرهم يعملوا ضجة اعلامية على النت بس، لكن ما يقدروش يعملوا ثورة مضادة. امال ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يفضل الوضع زي ما هو لغاية ما النظام يشيخ ويدبل ويقع من على الشجرة لوحده، وممكن الظروف يعني تؤدي ان الشعب ينفجر ويحصل ثورة بالفعل. واللي مساعد على الروح دي عند الشعب الايراني هو المذهب الشيعي نفسه وتجذر فكرة ومفهوم الشهادة والاستشهاد عندهم. الروح دي باينة جدا في استمرار الناس في مواجهة النظام رغم القمع، مش عشان هم متدينين يعني، لا فيهم ملحدين كتير، بس الموضوع بقى ثقافة شعبية عامة، وبقى ده العنصر الخطير اللي ممكن يقلب الموازين كلها. يوم ما الجنود ما يلاقوش مبرر كافي يخليهم يضربوا النار على الناس، لما اللي فوقهم وبيظبطهم فلوسه تخلص وما يقدرش يديهم اللي يخليهم ينفذوا الامر بفتح النار على الشعب، طب والنظام هيفضل يجيب فلوس منين عشان يظبط الجيش عشان يفضلوا دايسين على الشعب لحسابه؟ بانه يمسكهم الاقتصاد، لواءات بقى يمسكوا مجالس اداره الشركات ويسيطروا على سوق العقارات وغيره من الاسواق، بحيث يكون في مصدر دخل مستمر يضمن للنظام انه يلاقي وسيله مستمر لتظبيط رجالته عشان هم يظبطوا. وده ببساطه سبب سيطره اي جيش على اي اقتصاد، عشان الحاكم يعيش. وبعد كل ده البجاحه ان هم بيعملوا كده وبيكلموا الناس عن الثوره وان هم حراس الثوره. النظام في ايران حاليا في ورطه كبيره، لو مشي ناحيه الليبراليه والديمقراطيه هيفقد الاساس اللي بنى عليه شرعيته من الاساس، وان الاسلام لازم يحكم حتى لو فشلوا في تنفيذ الرؤيه دي، لان هم بيركبوا الاسلام على نظام حكم متعارض معاه اصلا. انك تعمل دوله حديثه اسلاميه عامل بالظبط زي ما تذبح خنزير على الشريعه الاسلاميه. امال المفروض يعملوا ايه؟ محدش عارف الحقيقه، لان محدش حاول يبحث ويدور على حل للورطه دي اصلا. الكل كان مشغول بالوصول للسلطه وبس، في نظام دوله متغول بيجور على حريات الناس اصلا، الحاجه اللي متعارضه مع الاسلام اساسا. ولو النظام ما مشيش ناحيه الديمقراطيه والليبراليه، سنه بعد سنه الاقتصاد بيتدمر، والاجيال الشابه الجديده اللي طالعه هتثور عليهم لانهم عواجيز وخارج الزمن بالنسبه لهم. الزمن والتركيبه السكانيه ماشيين ضد النظام في ايران، بس النظام لسه عنده كروت بيلعب بيها، زي كارت مضيق هرمز وكارت الاسلحه النوويه وكارت الاذرع العسكريه اللي بيدعموها في الدول اللي حواليهم. اما جوه البلد فعنده قبضه امنيه متوحشه وقادر يصرف عليها عن طريق انه مسلمهم هم نفسهم الاقتصاد في البلد. فيا ترى يا هل ترى، هل في طرف هيغلب في النهايه في المعركه دي، ولا المعبد هينهار على راس الكل؟ بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيطه، وما تقلقوش هنعرف كل حاجه بالتفصيل واول باول، لان السعوديه مفنجله عينيها ومطرطقه ودانها ومراقبه دقه النمله في ايران لانها مربيه لهم الخفيف. بس زي ما حضرتكم عارفين هذا امر شرحه يطول، وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.